يعني تخيلوا معنا مجرد التفكير في أكثر من 360 ألف شخص يسافرون عبر القارات ويتكدسون داخل مركز معارضة ضخم في ألمانيا.
رقم هائل فعلاً.
بالضبط، رقم هائل. وفقط ليكتشفوا أن الأجزاء الأهم من هذا التجمع تحدث فعلياً على شاشات في غرف معيشة ملايين الأشخاص الآخرين حول العالم.
صحيح، مفارقة غريبة جداً.
أمر يثير الكثير من التساؤلات بصراحة. في استكشافنا المعمق اليوم نحن أمام هذه المفارقة العجيبة، ففي الوقت الذي تبدو فيه أكبر الأحداث الترفيهية في العالم وكأنها يعني تعتمد على الحضور الجسدي، فإنها في الواقع تبتلعها العوالم الرقمية شيئا فشيئا.
أنوى، وهذا التوجه يتسارع بشكل لم نكن نتخيله قبل سنوات قليلة.
طيب حسنا، دعونا نفكك هذا. لفهم هذه التحولات نقوم اليوم بتحليل بيانات دقيقة من تقرير استخباراتي شامل لمنصة تيكن أناليسل.
التقرير الصادر في 14 من أغسطس 2026، صحيح؟
صحيح جدا، والذي يضع حدث Gamescom 2026 في مدينة كولونيا الألمانية تحت المجهر. الهدف اليوم هو تسليط الضوء على ما ستكشفه الشركات الكبرى وكيف سيحدد هذا الحدث مسار الألعاب لنهاية هذا العام وما بعده.
تعرف، هذا الحدث لم يعد مجرد مساحة لعرض الألعاب الجديدة، هو تحول إلى بنية تحتية هائلة تختبر فيها الشركات نماذج أعمالها المستقبلية.
واو، بنية تحتية كاملة.
بالضبط. ما يثير الاهتمام في هذه التحليلات ليس فقط قائمة الألعاب، بل كيف أن الصناعة بإكملها تستخدم هذا المسرح لتحديد يعني كيفية استهلاك الترفيه في النصف الثاني من هذا العقد. نحن نتحدث عن شريط صناعة تجاوزت إيراداتها السينما والموسيقى معا.
هذا يوضح سبب أهمية الموضوع لأي شخص يسمعنا الآن، يعني سواء كنت مهتما بالتكنولوجيا أو الأعمال أو حتى مجرد محب للألعاب، هذا الحدث هو نافذة على مستقبل الترفيه الرقمي.
بالتأكيد، وما يحدث في كولونيا هو المؤشر الحقيقي لتوجهات السوق.
طيب، دعونا نبدأ باللحظة التي تسبق فتح أبواب المعرض للجمهور، ليلة الافتتاح أو ما يعرف عالميا بـ Opening Night Live. الأرقام القادمة من التقرير تجعلنا نتوقف قليلا.
الأرقام فلكية هذا العام.
بالفعل، نتحدث عن حدث ينطلق يوم الثلاثاء 25 من أوغست الساعة 20 بتوقيت وسط أوروبا بقيادة جيف كيلي. بث حي يمتد لساعتين يضم أكثر من 30 عرضاً أولياً لألعاب ستصدر في أواخر 2026 وأوائل 2027.
لكن الرقم الصادم هنا ليس عدد الألعاب.
بالضبط، التوقعات تشير إلى وصول عدد مشاهدي البث الرقمي إلى أكثر من 40 مليون مشاهد متزامن مقارنة ب 35 مليون في العام الماضي.
40 مليون مشاهد لحدث افتتاحي، هذا رقم يعادل سكان دول بأكملها. وما يثير الاهتمام هنا هو كيف يختلف جيمسكوم عن غيره من المعارض.
كيف ذلك؟
يعني إذا قمنا بمقارنة سريعة نجد أن معرض سمر جيم فيست يميل ليكون أشبه بمؤتمر صحفي ضخم يركز على العروض السينمائية، بينما طوكيو جيم شو لا يزال متمسكاً بالتركيز على السوق الآسيوية.
أيوة، طابع مختلف تماماً.
صحيح، لكن جيمس كوم يعتبر الحدث الهجين الأكبر الذي يركز على الألعاب القابلة للعب. جيف كيلي نفسه وصف الحدث بأنه الاندماج المطلق بين الإبداع والتميز الهندسي وشغف الجماهير.
وهذا لإعادة تعريف ترفيه الجيل التاسع كما ذكر التقرير؟
بالضبط، وهذا الوصف دقيق جدا، لأن البنية التحتية المطلوبة لبث حدث بهذا الحجم دون أي تأخير تتطلب هندسة شبكات معقدة للغاية، بالإضافة طبعا لأكثر من 1400 ناشر موزعين على 250 ألف متر مربع.
أرقام تسبب الدوار، يعني الأمر أشبه بالانتقال من مجرد مشاهدة الإعلان الترويجي لفيلم إلى الدخول فعليا إلى موقع التصوير والتفاعل مع الممثلين.
تشبيه ممتاز جدا.
شكرا، لكن مع هذه الأرقام الهائلة، هل تعتقدين أن ليلة الافتتاح أصبحت الآن أهم من المؤتمر نفسه بالنسبة للجمهور العالمي الذي لا يستطيع السفر إلى ألمانيا؟
هذا التناقض هو جوهر الديناميكية الحالية. الحضور الجسدي يضفي طابعاً من الأهمية والزخم، أو يعني ما نسميه بفومو أو الخوف من تفويت الفرصة، لدى الملايين خلف الشاشات.
أيوة، عندما ترى طوابير الانتظار والهتافات.
بالضبط، عندما يسمع المشاهد الرقمي هتافات الجمهور الحقيقية، هذا يترجم فوراً إلى تفاعل عبر منصات التواصل، والذي يتحول بدوره إلى طلبات مسبقة للألعاب.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأنه بالانتقال من الصورة العامة نجد أن الشركات الكبرى لا تتعامل مع هذا الحدث بنفس الطريقة. التقرير يكشف عن صراع استراتيجيات بين عملاقين إكس بوكس وكابكوم،
توجهان متناقضان تماماً.
دعونا نبدأ بإكس بوكس. حجزوا واحدة من أكبر مساحات العرض في تاريخ المعرض، لكن يركزون بشكل شبه كامل على البث المباشر المكثف يومي 26 و 27 من أغسطس.
الهدف الأساسي لديهم أصبح واضحاً جداً.
صحيح، تسريع نمو المشتركين من خلال استعراض ألعاب خدمة جيم باس. نحن نرى استراتيجيتين هنا، إكس بوكس تراهن على البث الرقمي، بينما كابكوم تراهن على وضع أيدي اللاعبين فعلياً على أجهزة اللعب في قاعة المعرض لتجربة لعبة مونستر هانتر وايلدز.
أيوة.
سؤالي لك، ألا يعتبر تركيز إكس بوكس الرقمي مجازفة في معرض يعرف بأنه الأكبر من حيث الحضور الشخصي؟
قد يبدو الأمر كذلك، لكن استراتيجية إكس بوكس هنا تعكس تحولاً أوسع في الصناعة. هم لا ينظرون لجيمس كوم كمعرض لبيع نسخ فردية، بل يتعاملون معه كلوحة إعلانية عالمية لنموذج الخدمات المبنية على الاشتراكات.
يعني البرمجيات كخدمة أو ساس.
بالضبط، المعرض بالنسبة لهم أداة لتقليل تكلفة الاستحواذ على العميل. أما على الجانب الآخر، كابكوم تستخدم مساحتها لغرض وظيفي مختلف تماماً.
تجربة الصيد التعاوني في مونستر هانتر، صحيح؟
نعم، هم وفروا مئات المحطات للجمهور. في عالم يتجه نحو الرقمية، وضع أجهزة فعلية قد يبدو قديماً، لكن لعبة تعاونية بهذا الحجم تحتاج إلى تزامن دقيق.
فهمت قصدك.
كابكوم تستخدم المعرض كأداة لاختبار أداء اللعبة، أو ما يعرف باختبار الضغط للخوادم عبر نطاق واسع قبل الإطلاق الرسمي.
إذن هم حرفياً يستخدمون 300,000 شخص كفريق لضمان الجودة دون أن يدفعوا لهم فلساً واحداً.
أيوة، تماماً، هذا ذكاء. يختبرون النظام ويكتشفون الإخطاء، وفي نفس الوقت يخلقون تأثيراً فيروسياً للطلبات المسبقة.
مقاربة عبقرية فعلاً. طيب، بعد تحليل استراتيجيات هذه الشركات العملاقة، التقرير يوجه العدسة نحو شركة فرنسية عملاقة اختارت طريقاً يجمع بين الحنين للماضي وبناء مجتمع، وهي يوبيسوفت.
يوبيسوفت عودتها قوية هذا العام من خلال صالة المجتمع أو الكوميونيتي لانج وبث يومي مستمر.
لكن المثير هنا هو الكشف الكبير عن ريمان ليجندز ريتولد، لعبة منصات من عام 2013 يتم إعادة تصورها برسومات ثلاثية الأبعاد وقصة موسعة، وإلى جانب ذلك يحتفلون بالعام العاشر للعبة فور أونر.
مع الإعلان عن خارطة طريق العام العاشر وبطولات عبر تويتش، نعم.
بالضبط، يعني من المثير أن نرى شركة بحجم يوبيسوفت تعتمد في واجهة معرضها على لعبة منصات عمرها 13 عاماً ولعبة قتال عمرها 10 سنوات. هل هذا دليل على نقص في العناوين الجديدة، أم أنه رهان ذكي على الحنين أو النوستالجيا وقوة المجتمعات؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً. من السهل أن نعتبر ذلك نقصاً في الأفكار، لكن اقتصادياً تكاليس تطويل ألعاب الجيل التاسع أصبحت باهظة جداً وتتجاوز مئات الملايين.
مخاطرة مرعبة لأي استوديو.
أيوة، لذلك إطالة عمر الألعاب مثل فور أونر والحفاظ على مجتمعها المستدام هو أرخص بكثير من بناء قاعدة لاعبين من الصفر.
وإعادة إحياء العناوين الكلاسيكية مثل رايمان؟
هذه العناوين تقلل ميزانية التسويق لأن العلامة معروفة، هي توفر الغطاء المالي لتطوير المشاريع السرية التي يشوقون لها مثل ألعاب العالم المفتوح والتصويب التكتيكي.
يستخدمون الماضي لتمويل المستقبل إذن، لكن هذا يقودنا إلى المحرك الصامت لكل هذا. لا يمكن للألعاب الضخمة أن تتألق بدون التكنولوجيا التي تقف خلفها وبدون الابتكار الجذري الذي يأتي غالبا من المطورين المستقلين.
قسم الإندي أو المطورين المستقلين هو الروح الحقيقية للابتكار هنا.
التقرير يشير إلى جناح إندي أرينا بوث الذي يضم أكثر من 150 استوديو مستقل من 40 دولة. هؤلاء يوفرون يعني التنوع الفني والابتكار في أسلوب اللعب بعيدا عن ضغوط الألعاب الكبرى.
هذا التنوع مذهل، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر فالأمر يعتمد بشكل أساسي على الأساس التقني والفني. التقرير يسلط الضوء على طفرة الرسومية المدعومة بمحرك أنريل إنجن 5.5.
وهناك أيضاً المناطق المخصصة لعتاد أجهزة الكمبيوتر وعروض شاشات الألعاب من نوع أوليد بتردد 500 هرتز. هذا يقدم مستوىً جديداً كلياً للرياضات الإلكترونية.
بالضبط، المحركات الجديدة والشاشات الفائقة ليست مجرد تحسينات بصرية، هي أدوات تضع معايير جديدة لكل الصناعة، من أصغر مطور مستقل إلى أكبر استوديو.
هذا التردد 500 هرتز يعني أن اللاعبين المحترفين يمكنهم حرفياً رؤية خصومهم بأجزاء من الملي ثانية أسرع، صحيح؟
نعم، وهذا هو الفارق بين الفوز والخسارة في بطولات بملايين الدولارات.
واو، يعني يمكننا القول إن الشركات الكبرى هي ناطحات السحاب اللامعة التي يراها الجميع، لكن التكنولوجيا مثل محرك أنريل واستوديوهات الإندي هي الأساس الفولاذي الذي يمنع هذه الناطحات من الانهيار.
أتفق معك تماماً، تشبيه في محله. ولا ننسى بنية البث التحتية العالمية التي تدعم دقة 4K وتقنية HDR عبر منصات مثل تويتش ويوتيوب وبيليبيلي.
وهذا ما يسمح لتلك الناطحات بأن تظهر لكل العالم في نفس اللحظة.
صحيح، التكنولوجيا وحدت التجربة للجميع، سواء كنت داخل قاعة المعرض في كولونيا أو تمسك بهاتفك في قارة أخرى.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بناء على تقرير تيكن أناليسز، مؤتمر جيمسكوم 2026 هو حقا قبلة الترفيه التفاعلي
بدون شك.
من أرقام المشاهدات الفلكية لليلة الافتتاح إلى استراتيجية جيم باس من إكس بوكس وعودة رايمان والابتكارات التقنية، كل شيء يشير إلى صناعة في ذروة قوتها. الجيل التاسع من الألعاب بدأ فعلياً في استعراض عضلاته الكاملة، والنصف الثاني من هذا العقد سيكون مليئاً بتجارب يعني غير مسبوقة.
لكن كل هذا يدفعني للتفكير في نقطة لم تذكر صراحة في التقرير ولكنها تفرض نفسها بقوة.
تفضلي، ما هي؟
مع توجه الصناعة نحو بث عالمي متزامن بدقة 4K وتركيز شركات مثل إكس بوكس على الاشتراكات الرقمية وتوزيع الجوائز عبر تويتش، هل نحن نقترب من اليوم الذي تصبح فيه المعارض المادية الضخمة مجرد استوديوهات بث عملاقة؟
سؤال عميق جدا.
يعني هل سيصبح الحضور الجسدي ل 360 ألف شخص في كولونيا مجرد ذكرى من الماضي في وجه الهيمنة الرقمية المطلقة؟
يا إلهي، فكرة تستحق الكثير من التأمل فعلاً. هل يصبح الحضور البشري مجرد ديكور لعمليات البث العالمية؟ شكراً لك على هذه الرؤية الاستفزازية، ونشكر كل من رافقنا في استكشافنا المعمق اليوم. ندعوكم للتفكير في هذه التحولات ومتابعة الحدث عن قثب لنرى كيف سيتشكل مستقبل الترفيه أمام أعيننا.